طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد. القاعدة الثامنة.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تكرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه، فقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة.
خلاص، حسبك حسبك. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قوله: القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد. والمراد بتقرير المعاد أي ما يكون من بعث العباد وحشرهم وإثابة المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. فهذا الأمر قد يسأل سائل ويقول: لماذا المؤلف ها هنا يذكر في هذا الكتاب الذي يدرسه خاصة المؤمنين وهم طلاب العلم والعلماء، فيذكر فيه أمور هي مقررة عند العلماء وعند طلاب العلم وعند المؤمنين، فكتغرير مثلا التوحيد وتغرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والآن تغرير المعاد. فما الفائدة من ذلك؟ أهل العلم ما يذكرون هذا عبثا، ولا يذكرون ذلك من غير فائدة. والجواب على هذا يكون بجوابين: الجواب الأول أو الفائدة الأولى من ذكر هذه الأمور وتقريرها زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. فالمؤمنون يتفاوتون في تقرير هذه الأمور الثلاثة، يتفاوتون في تقرير هذه الأمور الثلاثة. فمنهم من حققها تحقيقا كاملا راسخا، ومنهم من هو دون ذلك. هل المؤمنون سواء في الإيمان بالله عز وجل، توحيد الله سبحانه وتعالى؟ هل توكلهم واحد؟ هل ثقتهم بالله واحدة؟ هل تعلقهم بالله واحد؟ لا. إذن أنت تتعلم هذا من أجل ماذا؟ زيادة الإيمان، زيادة الإيمان بالله والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول النبي، وكذلك الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بالبعث والنشور. فلذلك يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى وآمرا عباده في كل ركعة أن يدعوه بقولهم: اهدنا الصراط المستقيم. هل الآن هم غير مهديين؟ لا، هم في هداية، لكن لماذا أمروا بهذا الدعاء في كل ركعة؟ الدوام، والزيادة، الزيادة في هذا هذه الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى، وهكذا في الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. هل هم غير مؤمنين؟ لا، هم مؤمنون، خاطبهم، لكن المعنى ماذا؟ أثبتوا على هذا الإيمان وازدادوا منه. ومثله في تقرير المعاد. ولذلك قسم العلماء المؤمنين في تقرير المعاد إلى درجتين: الدرجة الأولى الإيمان الراسخ، والدرجة الثانية الإيمان الجازم. انتبه، هناك إيمان بالمعاد راسخ، وهناك إيمان بالمعاد جازم. ما الفرق بينهما؟ أولا نأخذ الجازم. الجازم أن المؤمن يجزم بأنه سيبعث بعد الموت، صح، وأنه سيلاقي ربه، فهذا يجب أن يكون هذا الأمر أمرا جازما عند كل مؤمن، لأن من شك في البعث والنشور فهو كافر، صح، فهو كافر. فهذا يسمى الإيمان بالمعاد الإيمان ماذا؟ الجازم، واضح. وهناك إيمان راسخ. الإيمان الراسخ هو الذي أعلى من الأول، أعلى من الأول. بإيش أعلى من الأول؟ يعني له آثار، له آثار في قلوب المؤمنين. فمع إيمانهم باليوم الآخر أو بالبعث فإنهم يعملون الصالحات ويجتنبون المحرمات، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يعني مؤمن بالإيمان، مؤمن بالبعث والنشور، لكنه يطفف في الكيل والميزان، هو مؤمن، لكن هذا من قسم الإيمان ماذا؟ الجازم. أما صاحب الإيمان الراسخ فهذا لا يطفف في الكيل والميزان. ومثل ذلك كثير في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن اليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والمعاد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن صفات أصحاب الإيمان الراسخ أنهم لا يتكلمون إلا بالحق، لا يتكلمون بغيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهتان ولا، لكن الذي يكذب هل نخرجه من دائرة الإيمان؟ لا، فهو من أصحاب الإيمان ماذا؟ الجازم. عرفتم الآن الفرق؟ نعم، هذا هو الفرق بين النوعين، هذا هو الفرق بين النوعين. وقوله هنا: وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، لأنها من أصول الدين. وقد تقدم معنا أن الأنبياء دينهم واحد، بمعنى في أمور الإيمان، وهذا كلها من أمور الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وبرسله وباليوم الآخر، وباليوم الآخر، فهي من أركان هذا الدين، من أركان هذا الدين، بعضها من أركان الإيمان وبعضها من أركان كلها من أركان الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر، فهي من أصول هذا الدين. ولذلك ركز عليها المؤلف وبين طريقة القرآن في تقريرها، طريقة القرآن في تقريرها. وقوله وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، يعني أن أدلة وبراهين وطرق تقرير هذه الأمور الثلاثة جاءت في القرآن في مواضع كثيرة. لماذا جاءت في القرآن في مواضع كثيرة؟ لأنها أصول هذا الدين، أصول، فالأصل يعتنى به أعظم من غيره. بل ذكر العلماء في أمر المعاد أن كل اسم الذي هذا الاسم يحمل صفة، كل اسم الذي يحمل صفة من أسماء يوم القيامة ففيه إثبات المعاد. ففي القرآن كثير من أسماء يوم القيامة، يوم التناد، يوم الحشر، يوم القيامة، اليوم الآخر، الصاخة، الطامة، هذه من أسماء يوم القيامة، وكلها عبارة عن أوصاف، كلها عبارة عن أوصاف. فكم أسماء ليوم القيامة في القرآن؟ كثير أسماء لا تعد ولا تحصى، فكلها فيها إثبات ماذا؟ المعاد. فهذا معنى قوله وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة. ثم ذكر شيئا من هذه الطرق فقال منها إخباره وهو أصدق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى، يعني أن الله عز وجل يخبر، هذه طريقة، لأن إثبات البعث ورد بثلاث طرق في القرآن. الطريقة الأولى طريقة الإخبار عن الله وهو النقل، كقوله سبحانه وتعالى مثلا في كتابه الكريم، قوله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، هذا إخبار من الله أنهم سيبعثون. طيب، والطريق الثاني من إقرار هذا الأمر أو تقرير هذا الأمر هو الأمور العقلية، الأمور العقلية، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن، وسيأتي معنا بعض هذه الطرق. فإن الله عز وجل يدعو من أنكر إلى التفكر في نفسه وفي خلق الله، هذا كله من إدراك الإنسان بعقله هذا الأمر العظيم وهو تقرير المعاد، فهذا أيضا بالطرق ماذا؟ العقلية. وكذلك الشيء الثالث الطرق الحسية، يعني الله عز وجل يذكر أشياء حسية. طيب، فهذه الأشياء الحسية بها يستدل على هذا، مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هذا شيء محسوس. قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا شيء ماذا؟ حسي، شيء محسوس، الله عز وجل يحيي هذا بعد موتها. فالعباد وهو قد خلقهم أول مرة أهون وأسهل عليه من إعادتهم، في إعادتهم، فهمتم هذا الآن؟ فهذه الأمور الثلاثة هي مدار إثبات هذا الأمر وهو أمر المعاد. الأدلة اللي هي الأدلة الشرعية والإخبار الله عز وجل، هذا الإخبار، والأمور العقلية والأمور الحسية. قال ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، كقوله لا أقسم بيوم القيامة، أنا عندي هذه الزيادة، أنتم ما عندكم لا أقسم بيوم القيامة. طيب، هنا مسألة تحتاج منكم قليل إلى انتباه. قول المؤلف فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع، أن الله عز وجل أقسم على تقرير المعاد في ثلاثة مواضع، والصحيح أن الله عز وجل أقسم على تقرير المعاد وإثبات المعاد في مواضع كثيرة وليست في ثلاثة مواضع، ولكن لعل المؤلف أراد أن الله عز وجل أثبت تقرير المعاد بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به في ثلاثة مواضع كما ذكر ذلك ابن القيم. يعني جاءت ثلاث آيات في القرآن أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسم به أي بالله عز وجل على إثبات البعث. هذه الثلاثة الآية الأولى في قوله سبحانه وتعالى ويستنبئونك, سجلوها هذه, ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي, أي قل يا محمد إي وربي إنه لحق. إيش هو لحق؟ البعث, لأن قال ويستنبئونك أحق هو أي خروجهم من قبورهم بعد موتهم. فقال الله عز وجل لنبيه قل بلى قل إي وربي لتبعثن, صح؟ هكذا الآية. الآية الثانية في قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا هذا هم أقسموا, لكن الآية الثانية ما ذكرنا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن, هذه الثانية. طيب والثالثة مش هذه, هذا قسم الله. نحن الآن نريد أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم به على إثبات البعث. طيب الآية الثالثة في أول سورة سبأ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أول سورة سبأ لا يعني في وسط الصفحة, أعطيني قرآن, هات أنا بطلعها بسرعة. سورة سبأ قال سبحانه وتعالى في سورة سبأ نعم وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل يا محمد بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. إذن هذه ثلاث آيات ما تجد غيرها في أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقسم به في إثبات البعث. فلو قال المؤلف هذا ولعله يقصد ذلك فهذا ينضبط. وأما قسم الله عز وجل على إثبات البعث في الكتاب فهو كثير جدا, منه هذه الآية لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه, هذا فيه إثبات البعث. كذلك في أول سورة الذاريات والذاريات ذروة هذا كله قسم. ثم قال بعد ذلك في آخر الآيات قال فورب السماء والأرض إنه لحق, هذا من قسم الله عز وجل بنفسه, فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهكذا في أول سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا إلى آخر الآيات, وهذا فيه إثبات البعث والنشور. طيب وآيات كثيرة في القرآن فيها قسم الله عز وجل بإثبات البعث والنشور وأيضا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة, أيضا هذا إثبات كل آيات كثيرة ليس الثلاث, وإنما الثلاث هذا قلنا ينضبط إذا قال ماذا؟ أمر الله عز وجل لنبيه أن يقسم بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى على إثبات البعث. فهمتم هذا الآن؟ قال ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. وهذا في قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فتجد أن بعد إثباته للبعث والنشور يذكر عموم قدرته، يذكر سبحانه وتعالى عموم قدرته، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، فهذا فيه كذلك هذا المعنى. وقوله فرد من أفراد آثار قدرته يعني أن الله عز وجل بعدما يذكر خلقا من خلقه أو قدرة من قدرته يذكر عموم قدرته ليبين أن هذا الأمر إنما هو من آحاد قدرته، لأن الله عز وجل يذكر عموم القدرة إن الله على كل شيء قدير. فهل ما ذكر هو كل قدرة الله؟ لا، إنما هو بعض آثار قدرة الله، مثل لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض في آخر سورة، قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هل كل ما تقدم هو كل قدرة الله؟ لا، إنما هي بعض آثار وآحاد قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله الإخبار بكمال قدرة الله ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء. فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. قال ومنها تذكيره للعباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأن الإعادة أهون عليه وهو الذي خلق السماوات والأرض. وإيش الآية اللي فيه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم. أيوة تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. لا، مش هذه الآية. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. نعم، هذا فيه هذا المعنى، فيه هذا المعنى. وأوضح معنى لهذا أيضا ما جاء في آخر سورة ياسين، قال الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا كله فيه تذكير للعباد بالنشأة الأولى، بالنشأة الأولى، وأن الله عز وجل كما أوجده من العدم هذا الإنسان ماذا كان قبل خلقه؟ لم يكن شيئا مذكورا. وكيف بدأ خلقه؟ بنطفة تخرج من صلب الرجل فتلتقي مع نطفة المرأة ثم يتكون هذا الإنسان. هذه النطفة قذرة مهينة فيرعاه الله في رحم أمه حتى يكتمل ويصوره على هذه الصورة الحسنة، ثم يخرج من بطن أمه ويسهل الله عز وجل ذلك لأمه، ثم هكذا يكبر شيئا فشيئا، يكبر شيئا فشيئا حتى يصير بهذا الخلق العظيم، بهذا الخلق الحسن. ثم يميته الله عز وجل. طيب، الذي خلقه من العدم أليس قادر أن يخلقه بعد العدم؟ بلى، واضح هذا الآن. فهذا معنى قوله تذكير للعباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأن الإعادة أهون عليه وهو أهون عليه. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، وهذا تجده في القرآن كثير، ولولا ضيق الوقت لذكرنا أمثلة كثيرة، ولكن حسبنا أن نذكر شيئا من الأمثلة لتستدلوا بها على غيرها من الأمثلة، وبهذا إن شاء الله نكتفي. وإن شاء الله هذا آخر درس قبل العيد، ونستأنف إن شاء الله الدروس بعد العيد، لأن يوم السبت قرب العيد الواحد يتجهز، وأيام فاضلة يكثر من قراءة القرآن والصيام والذكر وتلاوة القرآن. جزاكم الله خير.